إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت افترض الله تعالى الزكاة في الأموال حتى تكون طهرة لها وتزكية ورفعة لأصحابها وسدا لحاجة الفقراء ونحوهم بما يحقق التكافل والترابط بين أبناء المجتمع المسلم وشهرنا هذا يتميز بنوع من أنواع الزكاة وهو زكاة الفطر سميت كذلك لأنها بمناسبة الفطر من رمضان إذا أفطر المسلمون من رمضان وأنهوا صيامهم وأكملوا عدتهم فإنهم يفطرون ويستمتعون بنعمة ربهم ومن تمام شكر هذه النعمة أن يكون فيها نصيب للفقراء والمساكين كما أفطر الأغنياء وفرحوا فالفقراء أيضا ينبغي أن يفطروا ويفرحوا قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. جعلها النبي صلى الله عليه وسلم فرضا على كل أحد، فرضا مرتبطا بالبدن، أي كل واحد في خاصة نفسه يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر، سواء كان له مال في خاصة نفسه أو لا. فمن كان له مال يخصه ففطرته في ماله، ومن لم يكن له مال ففطرته على من ينفق عليه. المهم أن تخرج الفطرة عن كل رأس، عن كل واحد من المسلمين، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى. لماذا فرضت زكاة الفطر؟ كما ذكرنا يكون هذا من تمام شكر النعمة، فإن نعمة الفطر من رمضان نعمة كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إنها الفرحة المعجلة التي جعلها الله تعالى بشرى لعباده المؤمنين، فلا ينبغي أن تكون مقصورة على ذوي السعة منهم، بل ينبغي أن تكون عامة لجميع أهل الإسلام. ولا يليق أن يرى الفقير أخاه الغني يأكل ويتمتع ويفرح بالعيد ثم هو لا يناله نصيب من ذلك. ليس هذا من مقاصد الشريعة، فلا بد من إشراك الفقراء مع الأغنياء في هذه الفرحة وهذه النعمة. ولهذا تجد أنها مفروضة من الطعام، تجد أن الزكاة مفروضة من الطعام، لأن المسلمين يفطرون على الطعام، فينبغي أن تكون المناسبة واحدة، وينبغي أن يكون الفطر على شيء واحد. والحكمة في ذلك والله أعلم أن يكون عند الفقير ما يكفيه من الطعام عاما كاملا، فلا يحتاج إلى شرائه كل وقت. ولهذا يقال، وهو مذهب الجمهور من أهل العلم، إن صدقة الفطر تخرج من الطعام من غالب قوت البلد، كالأرز والعدس والفاصوليا ونحو ذلك. ومقدار الصاع يختلف على حسب الوزن، فمقداره من الأرز كيلوان ونصف. تخرج هذه الزكاة، هذا الصاع، عن كل فرد من المسلمين صاع. وهناك حكمة أخرى ذكرت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فرض الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الصائم متعرض للغو والرفث، فجعلت زكاة الفطر تكفيرا لهذا اللغو والرفث، وجعلت طعمة للمساكين يطعمونها ويفرحون بها. وإذا كان للفقراء حاجة إلى شيء غير الطعام فعلى العين والرأس. رمضان فيه زكاة الأموال، وفيه الصدقات الكثيرات، فليلبي الفقراء حاجاتهم من هذه الأشياء. إن احتاج مالا أو لباسا أو نحو ذلك فليكن من زكاة المال أو من الصدقات المعروفة. وأما زكاة الفطر فإنها شرعت طعاما للحكمة التي ذكرناها. فاحرصوا إخوة الإسلام على إخراج زكاتكم، ويبتدئ الإخراج من هذه الأيام، من أخرج في يومنا هذا أو في الغد فكله يجزئ إن شاء الله. بادروا إلى ذلك، تقبل الله منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام، بعد رمضان تفتر الهمم وتضعف العزائم، وينسى المسلمون ما كانوا فيه من الخير والطاعة. وليس هذا شأن العبد المؤمن الحريص على الدرجات والحسنات، الحريص على القرب من رب الأرض والسماوات. إن الذي تجتهد لأجله في رمضان موجود يراك في كل وقت. ومسألة الفرائض والمحرمات مسألة منتهية، لا يقال بطبيعة الحال نصلي الخمس في رمضان وبعده نتركهن. امتثال الفرائض واجتناب المحرمات هذا أمر منتهى لا شك فيه، ومن كان يحرص على ذلك لحرمة الشهر، فإن حرمات الله تعالى وحدوده أولى أن يحافظ عليها في كل وقت وفي كل حين. الله يراك كل وقت ويطلع عليك كل وقت، وافترض عليك فرائض ونهاك عن محرمات لا تختص بشهر دون شهر، فعليك أن تكون من عباد الله المتقين الصالحين. والكلام هنا على النوافل والاجتهاد فيها. احرص أخ الإسلام على الاستمرار في هذه النوافل والقربات قدر المستطاع، إنه درس نخرج به من رمضان، كيف يثبت المسلم على طريق الطاعة، وكيف يستمر على طريق الاجتهاد. وهناك خطة مقترحة ميسورة وسهلة على كل مسلم، المهم أن يحافظ عليها. عندنا أشياء تقربنا بها إلى الله تعالى في هذا الشهر من قبيل النوافل، ومنها ما هو من قبيل الفرض أيضا كالصيام. فبالنسبة للصيام، الصيام مشروع في كل وقت إلا في الأوقات التي نهى عنها الشارع الحكيم. احرص على أن يكون لك نصيب من الصيام. وبعد رمضان هناك فرصة، بعد رمضان مباشرة، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. احرص على أن تصوم كل شهر 3 أيام، لا أقول لك الاثنين والخميس، بل أقول لك 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون في الأيام البيض 13 و14 و15. فإن شق هذا عليك فصم يوما واحدا من كل شهر. حاجة ثانية، صم يوما واحدا من كل شهر. ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قيام الليل فاحرص على نصيب منه ميسور سهل، لا يلزم أن يكون 11 ركعة، ولا يلزم أن تطيل القراءة. حافظ مثلا على 2 ركعة سوى الوتر، 2 ركعة اقرأ في كل ركعة منهما بما تحفظه، حتى وإن كان سورة الإخلاص، المهم ما تحفظه وما تعرفه، واقرأ بتدبر وتركيز وخشوع، وأطل الركوع والسجود بقدر الإمكان، ثم بعد ذلك تصلي الوتر 2 أو 3 كما تشاء. المهم أن يكون لك نصيب من القيام وإن قل. وأما قراءة القرآن فلا أقول لك اختم في كل شهر، ولا اقرأ في اليوم حزبا أو ربعا، إنما أقول لك اقرأ كل يوم صفحة وش، بين الصفحة وش وظهر، اقرأ وش بس، لا يستغرق منك 2 أو 3 دقائق، وليكن هذا بعد صلاة الفجر في وقت النشاط والصحوة. اقرأ هذا القدر من القرآن بتأمل وتركيز على قدر ما تفهم، المهم أن تركز في القراءة. فهذه خطة مقترحة سهلة، ليس فيها مشكلة ولا صعوبة، المهم أن تحافظ على العمل بعد رمضان. الشأن في العبادة والقربة المداومة، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وإن كان أقل القليل، المهم أن يكون مستمرا، المهم أن تداوم عليه. فلا تحرم نفسك ولا تخرج عن طريق الاجتهاد، وخذ بنصيب من كل عبادة تستطيع أن تواظب عليه، واصدق الله يصدق، وأخلص يعنك، واستعن به يعنك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لكل خير، وأن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح العمل. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح العمل. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح العمل. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احفظ عبادك المستضعفين في فلسطين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم كف أيدي اليهود عنهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم خرب بيوتهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم ولا تمكن لهم في الأرض، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية ولا تمكن لهم في بلاد الإسلام ولا تمكنهم من رقاب المسلمين أبدا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.